أعوذ بك السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من أن يستمع حديث قوم يكرهون أن يسمع. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يوم القيامة. ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري وغيره. الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط. عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فداءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل. فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. الباب الثامن من كتاب الأدب. ويذكر فيه الحافظ المنذري الترهيب من أن يستمع حديث قوم يكرهون أن يسمع. الترهيب من أن يسمع الإنسان ما لا يجوز له أن يسمع، زي ما تقدم في الباب اللي قبله أن الترهيب من أن يطلع الإنسان في دار إنسان بغير إذنه، فينظر الإنسان في بيت غيره من قبل أن يستأذن، هذا حرام. ولو أنه تجسس وتلصص ونظر من صير الباب حذفوه طوبة جت في عينه فقأتها، فلا دية له ولا قصاص. هنا الإنسان يعرف حدوده الشرعية، ليس من حقك أن تطلع على عورات الناس لا عن طريق السماع ولا عن طريق البصر. لا تنظر إلى إنسان أو في بيت إنسان من غير إذنه، تفتح الباب تفتح الشباك تكشف الستارة وتنظر بداخله، ولا إن أنت تتلصص في السماع فتسمع حديث قوم لا يجوز لك أن تسمع. وما يستخفون منك ابعد عن هؤلاء، استأذنوك إن حنقول كلمة سر ابعد عنهم، وما تزعلش وتقول طب ليه ما تقولش قدامي، ليس من حقك أن تقول ذلك. يبقى هنا الأداب الشرعية، لا يجوز للإنسان أن يتلصص على غيره بسمع ما لا يجوز له أن يسمعه، ولا بالنظر إلى ما لا يجوز له أن ينظر إليه. هنا في الحديث: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يعني كأن الإنسان حين يكذب في حلمه في حلمه ويقول: أنا شفت امبارح رؤيا كذا وكذا، هو لم يرى شيئا، هذا يكذب على ملائكة الله عز وجل، لأن الرؤيا من الله على يد ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكأنه يزعم أنه رأى شيئا وهو لم يرى هذا الشيء. إذا كانت الرؤيا الصالحة جزء من بضع وأربعين أو من بضع وسبعين جزء من النبوة، بحسب صدق الإنسان بحسب ما تكون الرؤيا صادقة لهذا الإنسان. فالرؤيا الصالحة التي يراها الإنسان هذا جزء من 46 أو من بضع وسبعين جزءا من النبوة. يبقى هنا الرؤيا فيها وحي من الله، الملائكة تأتي بهذه الرؤيا التي تراها أنت وأنت نائم. فلما يقوم الإنسان ويكذب ويقول: أنا شفت كذا وكذا، فكأنه يدعي على الملائكة أنها حدثته بهذا وهو يكذب عليهم، فاستحق أن يعذب عذابا شديدا. فشوف هنا في العذاب بتاعه يدخل النار، وعايز تطلع من النار اربط شعيرتين في بعض، هل تقدر أن تجيب شعيرة وشعيرة تربطهم في بعض؟ هذا مستحيل، معنى من تشطالع والعزوك. يبقى ما هوش خارج من النار، عايز تخرج من النار اعقد شعيرتين. فحين يسمع الإنسان ذلك ويمكن يقول إن الحلم يعني حصل فيها إيه لما أنا كذبت في الحلم يعني ما أذكش حد ولا دي أنا قلت حاجة أنا شفتها لك. لا، الرؤية جزء من أجزاء النبوة، أنك تدعي لنفسك هذا الجزء من أجزاء النبوة وهو الرؤية الصالحة والرؤية الصادقة وأنت كاذب فيها، وأنت تدعي على الملائكة أنها حدثتك بشيء لم تحدثك به، تدعي على الله أنه أراك شيئا ولم يريك هذا الشيء، كذبت على ملائكة الله، كذبت على الله سبحانه، فاستحق الإنسان هذا العذاب. طيب إذا كانت في الرؤية اللي ما حدش هيتضرر بها، واحد أو أم يكذب على الناس، أنا شفت امبارح كذا وكذا، هم لما يكذب على الناس يقول لهم فلان عمل كذا وكذا ويوقع بينه وبينهم، يا ترى يكون أمره إيه؟ هنا الكذب مصيبة كبيرة جدا، لا تحل لنا الشريعة، لا كذب صغير ولا كذب كبير، كل الكذب حرام، كل الكذب حرام، فلا يجوز لأحد أن يكذب لا بينه وبين الناس، يكذب على الناس ولا يكذب على الرؤى المنامية، وإلا فهذه العقوبة. الشيء الثاني في هذا الحديث يقول: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كاذبون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. لما تجد ناس بتكلموا في السر ما تروحش تسمع هم بيقولوا إيه، تلاقي ناس بيبعدوا عنك شوية عشان يقولوا كلمتين ما تروحش وراهم. طب لو إنسان تعمد إنه عشان يسمع بيقولوا إيه، يقول طيب ودنك هذه التي تلصصت بها عليهم تستحق العقوبة، العقوبة من أشد ما يكون، والإنسان لا يتخيل مثل هذه العقوبة والألم الذي يكون فيه. الأذن هذه حساسة جدا جدا، وإنت لما تلعب فيها بألم ولا بتلعب فيها بعود ولا بشيء تلاقي بعد كده حصل فيها ألم لا يطاق وصداع في الرأس، وتروح للدكتور وتاخذ علاج وتقعد أيام بهذا الألم اللي من أثر لعب بس، تلعب بشيء بقطنة فيها ولا بشيء. أمال لما يتحط فيها مية مغلية يحصل إيه في الود؟ هذا شيء صعب جدا. أمال لما يتسيح الرصاص ويتصب في ود الإنسان أشد وأشد وأشنع، وده فين؟ ما هوش في صحر، ما هوش في بيت، ده في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى هذا إنسان يدخل النار ويزاد من العذاب، تجيب له الرصاص المسهور ويتصب في ودن هذا الإنسان لأنه يتلصص ويستمع ما لا يجوز له أن يسمعه. طيب وإيه اللي بلاك مثل هذا الشيء؟ لا، لا داعي أن أنا أسمع كلام خالص من إنسان لا يريد مني أن أنا أسمع هذا الكلام. إذا وجدت واحد يسر الآخر حديثة لا تحاول أن تعرف ما الذي يقول هذا مع ذلك، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حدث الإنسان بحديث والتفت حد شايف ولا بشيء ولا هذه أمانة. إذا حدثك بهذا الحديث وهو يبص شمال ويمين خايف اللي حد يشوفه، مش شرط يقولك ما تقولش حد، مش شرط يقولك فعله هذا كونه لوحده معاك ويبص شمال ويمين اللي حد يراه، هذا دليل على أنه لا يريد أن يخرج هذا الحديث بالخير. إذا هذه أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلا تؤديها إلى غير أهلها. إذا هذا الحديث لا يجوز لك أن تفشيه وأن تقوله لإنسان آخر طالما صاحبك يسر بهذا الحديث. إذا وجدت أنت اثنين، واحد بيكلم الثاني وبينظر شمال ويمين بعرفت ده بيقول له سر، يبقى لا داعي أنك تدخل عليهما ولا تجلس معهما ولا تقرب منهما لغاية ما يخلصوا المسارة بينهم. يقول لنا في باقي هذا الحديث: ومن صور صورة عذب، ومن صور صورة عذب. بهذا الذي يصنع الصور، يصنع التماثيل ونحوها، يبقى صورة يرسلنا فيه الروح. ولعن ابن عباس أنه نهى عن ذلك، فقال له رجل ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إنها صنعتي، أرسم بيدي يعني أو أصور بيدي، طبعا لا كان في تصوير فوتوغرافي ولا غيره، كان يرسم بإيده يرسم. قال يعني إما لا فارسم ما فيه أو الشجر، ارسم الشجر والجبل والحجر والجمال، يبقى لا تصور ما فيه الروح، يبقى الرسم الإنسان يرسم. طيب ليه؟ جاء في حديث أن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. إنسان اللي بيصور الصور مع يصنع تماثيل كأنه بيضاهي الله سبحانه وتبارك وتعالى في صنعه، في صنعه. الله خلق الإنسان صوره وبعدين نفخ فيه الروح، الإنسان حين يصنع تمثالا من الجبس ولا تمثال من طين، طيب هل تضاهي بخلق الله عز وجل؟ الله يغضب لذلك. الله خلق آدم بهذه الصورة، أن خلقه من طين وتركه ثم نفخ فيه الروح، فالذي يخلق الطين يصور الطين يقول له طيب كمل بقى انفق فيه الروح وليني تعمل إيه، لا يقدر ينفق الروح يعذبه في النار بذلك. الله سبحانه يأمر وينهى، له الحكم سبحانه وحده، سواء أنت فهمت العلة أو لم تفهم العلة، طالما أن الله نهى عن شيء ننتهي عن هذا الشيء. ومن جدل شؤون فيها إيه، فيها منفعة للناس وفن رقيق وفن مش عارف إيه وكلام فارغ من هذا القبيل. قل أن الله ينهى عن شيء انتهينا عن هذا الشيء، هذا حلال نحله، هذا حرام نحرمه، لأننا في هذه الدنيا في دار تكليف يكلفنا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفي النهاية تنجح تدخل الجنة، تسقط تدخل النار. فيقول لك لا تفعل كذا وافعل كذا، طيب ليه ما فعلش هذا الشيء؟ هو الإله سبحانه، هو الحكم سبحانه، هو الرب الذي يشرع. يبقى هنا أنت العبد الذي تطيع وتسمع ما يقوله وتنفذ. والله يقول لنا في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلم يترك للعبد الفرصة أن يجادل مع الله ويقول له ليه تجادل مع الله، أنت عبد وهو إله سبحانه وتبارك وتعالى، هو الله الخالق سبحانه. فلذلك يقول لنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذي جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا حلال وهذا حرام، نفعل ما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى، نحل الحلال ونحرم الحرام. فلما يجي إنسان ويعكس يقول لك لا ده حلال ما فيهوش حاجة، الأمر مش أنت مش بدماغك، ولكن الأمر بطاعة الله سبحانه سواء فهمت الحكمة أو لم تفهم. فلذلك ربنا يغضب حين يأتي الإنسان ويصور ما فيه الروح، يعني يرسم بإيده ما فيه الروح، يرسم إنسانا يرسم حيوانا يرسم كذا، الله يغضب من ذلك، يقول لك هذا الذي رسمته عن أكلفك يوم القيامة إنك تنفخ فيه الروح ولن تقدر على ذلك، بإيه اللي خليك تفعل هذا الشيء؟ كذلك عمل التماثيل، يعمل التمثال يحرم عليه أن يصنع التمثال. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ستارة مرسوم عليها أشخاص مرسوم عليها حيوان فغضبه وهتكها صلى الله عليه وسلم، وأمر عائشة أن هي تقطعها، قطعتها عملت منها وسادتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا إيه اللي حيكون مرسوم على الستارة؟ مستحيل يكون محطوط عليها تماثيل من طين مثلا على الستارة، هذا لا يكون، هذا مرسوم رسم. يبقى هنا الرسم باليد، ارسم ما شئت إلا الحيوان، إلا ما فيه الروح، إلا أن يكون هذا للإنسان من باب العلم في الطب ونحو ذلك، إنه يحتاج إليه يعرف أجزاء الإنسان، عقل الإنسان، بدن الإنسان. يبقى هنا في شيء بالضرورة تبيح المحظور بقدره. أما الإنسان يتوسع في هذا الشيء لا، يحذر من هذا الأمر. لكن يختلف العلماء في الصور الفوتوغرافية، اللي حرمها يقول هذا يضاهي خلق الله، اللي يقول لا ما هيش مضاهاة لخلق الله، يقول لك زي المراية، أنت تنظر إلى المراية صورتك بتطلع في المراية مش أنت، لا هي الصورة طلعت، الله جعل في المرآة ما يعكس الصورة التي أمامها. قالوا فالتصوير الفوتوغرافي كذلك، فاختلف العلماء في التصوير الفوتوغرافي فيه، لكن الرسم اليد لما فيه الروح لا يجوز الإنسان طالما أنه ليس مضطرا إلى ذلك. الإنسان إذا صنع التمثال لا يجوز له أن يصنع التمثال إلا أن يكون لاستخدام الطب، يصنع جسد إنسان بدل ما يشرح جسد الإنسان، جابوا صورة لجسد الإنسان صنعوها بالكمبيوتر وبدأ يعلم طالب الطب إزاي يشرح، بهذه ضرورة تبيح للإنسان هذا المحظور وتقدر الضرورة بقدرها. لا يتفتح الباب يتعمل تماثيل لكل شيء، ولا إنه يضيق ويقال، ولا حتى في الطب إذا لم يفعل ذلك وفيش قدامه إلا جساس الآدميين، يبقى هذا الذي يصنعه في بلاد أوروبا هذا كثير وفي غيرها، لكن في بلاد العرب ما فيش في هذا الشيء. فما يكون من ضرورة الإنسان فيباح فيه المحظور بقدر هذه الضرورة ليس أكثر من ذلك. يبقى هنا في الحديث من صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وليس بنا يدخل النار الذي فعل ذلك ويقول له الله استخرج من النار انفخ الروح في هذا الذي صنعته ولا يقدر على ذلك. يبقى الإنسان المؤمن يخاف من عذاب الله ويخاف من سؤال الله ويعود في ذلك كثيرا في هذه الأشياء ليه ربنا حرم كذا ولنقول الله الخالق الذي يشرع للعباد سبحانه وتبارك وتعالى هو أعلم بعباده ما الذي ينفعهم ويصلح لهم ويصلحهم وما الذي يضرهم ولا ينفعهم ويقول لنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط. الترغيب في العزلة المؤمن إما أنه يختلط مع الناس وإما أنه يعتزل الناس. الأصل الاختلاط، ربنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبقى إحنا مخلوقين للتعارف، تعرف أخاك وتتعاون معه على البر والتقوى، تأمر معروف تنهى عن المنكر، يعين بعضنا بعضا. هذا الأصل في خلق الخلق أنهم يتعارفون شعوبا وقبائل. ولكن إذا وجد الإنسان نفسه مع مجموعة من الناس أو في مكان من الأماكن إذا اختلط مع الناس في هذا المكان سيتضرر ويتأذى في دينه ويفتن عن دينه. يبقى يقول له اعتزل هؤلاء، روح لمكان آخر، اذهب لمكان آخر. طيب ما قدامه ما يعرفش يروح مكان آخر، هو مكانه هذا، يعتزل الناس إلا بقدر ما ينتفع وينفع، لكن يعتزل شرور الخلق. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى المؤمن الذي يختلط بالناس يأمر معروف وينهى عن المنكر، يؤذوه يصبر وبرضه يأمر معروف وينهى عن المنكر، هذا أفضل من الذي يعتزل الناس. اعتزل الناس يبقى نفع لنفسه فقط، اختلط الناس نفع له ولغيره. يبقى هنا بحسب الإنسان يحتاج أنه يختلط وسيصبر فليختلط بالناس وهذا الأصل، أو أنه يجد نفسه سيتغير ويفتن يبقى يعتزل الناس. جاء في حديث هنا لسعد بن أبي وقاص يقول عامر بن سعد ابنه اسمه عامر له أبناء، قال كان سعد في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل، فقال له أنزلت في إبلك وغنمك؟ سعد بن أبي وقاص هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، صحابي عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما حدث الخلاف بين الناس على الخلافة فإذا به يعتزل الناس على إمرة المسلمين، اعتزل هو الناس وكان من أحق الناس، هو في نظر الناس سعد بن أبي وقاص واحد من عشرة المبشرين بالجنة وقائد مليون من قواد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحق بأنه يكون أميرا على المؤمنين من غيره. ولكن هو نظر إنه أنا مالي وما البلاء هذا، اعتزل الناس وساب الأمر هم يعملوا اللي عايزين ويولوا من يصلح لهم واعتزل. فابنه جاي اسمه عامر ابنه اللي بيروي هذا يحكي عن ابنه الآخر اللي هو اسمه عمر، قال إن سعد أول ما شاف ابنه جاي قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، كأنه يعني نفسه حدثته أن ابني جاي لإشارة يدلني على شر. وفعلا ابنه جاي يقول له أنت قاعد في الإبل بتاعتك هنا وسايب الناس نزعوا في الخلافة، أنت تصلح للخلافة وتصلح للملك، روح نازع في الملك معه وتبقى أنت الملك بعد ذلك. أما سعد فلا، سعد أثقى من أنه يحارب على دنيا، لذلك سعد عمل إيه؟ ضرب ابنه في صدره وقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الله يحب العبد الذي بهذه الصفات، صفات عظيمة. هذا الحديث صحيح مسلم، صفات العبد الذي يحبه الله أن يكون تقي، يعني يتقي المحارم لا يقع في حرام يجتنب الحرام كله، الغني ليس الغنى عن كثرة العرض ما الغنى غنى القلب، يبقى هو غني بربه سبحانه، غني في قلبه يستشعر أنه أغنى الناس لا يحتاج إلى أموال الناس ولا إلى ملك الناس، لا يحتاج إلى أحد، الغني. الخفي، الخفي الذي يختفي من الناس ويخفي الأعمال الصالحة. يعمل الأعمال الصالحة الكثيرة ولكن ما مش هم الرياء ولا هم الشهرة ولا هم الناس يتكلمون عليه، لا، هم أن يرضي الله. فكن بهذه الصفة حتى يحبك الله، تكون تقيا غنيا خفيا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.